وآله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين.
هذه الآيات الكريمة من سورة المرسلات تلي فاتحة السورة في قوله تعالى: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، الآيات. وتقدم أن قلنا إنما توعدون لواقع، هذا هو المقسم عليه ويسمى جواب القسم. فالله جل وعلا أقسم بالمرسلات وما عطف عليها بأن ما توعدون لواقع، ما توعدون إلى البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار أنه واقع لا محالة، وأن ما أخبركم به محمد صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيه. وتقدم أن قلنا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته، لأن المخلوق لا يصح أن يعطي منتهى التعظيم إلا من يستحقه، وهو الله تبارك وتعالى. والحلف بغير الله شرك أصغر، وقد يتطور بالمرء بما يكون في قلبه من تعظيم المخلوق فيكون شركا أكبر والعياذ بالله، مخرج من الملة. إذا كان في قلبه تعظيم المخلوق أكثر أو مثل تعظيمه لله تبارك وتعالى فذلك والعياذ بالله شرك أكبر. والغالب على أن من يعظم المخلوق يعظمه أكثر من تعظيم الله تبارك وتعالى، فالكثير منهم إذا طلب منه أن يحلف بالله يحلف بالله ولا يبالي صادقا كان أو كاذبا والعياذ بالله. فإذا طلب منه أن يحلف بمن يسوده ويعظمه أو يعبده من دون الله امتنع، ولا يحلف إلا إذا كان متيقنا صدقه. وهذا والعياذ بالله قد وقر في قلبه تعظيم المخلوق أكثر من تعظيمه لله تبارك وتعالى، فيكون بهذا والعياذ بالله خارجا عن ملة الإسلام. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه للفت نظر العباد إلى عظمة هذه المخلوقات، والخالق لها أعظم وأجل تبارك وتعالى. إنما توعدون لواقع، كأن سائل قال: يا رب متى ذلك؟ فقال تبارك وتعالى: فإذا النجوم طمست. يقع هذا الذي توعدون يوم القيامة. ما هي علامة يوم القيامة ومبدأه؟ قال: فإذا النجوم طمست. وقع هذا الأمر، فإذا النجوم طمست، ومعنى طمس الشيء محيا. يقول علي رضي الله عنه لأبي الهيثم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه ألا يدع صورة إلا طمسها ولا يدع قبرا مشرف يعني مرتفع إلا سواه. وعلي رضي الله عنه كلف أبا الهيجة بما كلفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا النجوم طمست أي محيت محي نورها وإذا السماء فرجت صار فيها فروج وتشقق وصارت واهية كما قال الله جل وعلا وفتحت السماء فكانت أبوابا. وإذا الجبال نسفت نسف الشيء إزالته وهدمه وتسويته بالأرض. فالله جل وعلا قبيل يوم القيامة يأمر بنسف الجبال فتتساوى مع الأرض وتكون الأرض كما قال تعالى قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا ارتفاع ولا انخفاض. الجبال الشاهقة هذه مع المنخفضات المتدنية النازلة يسويها الأرض يسويها الله جل وعلا فتكون كالراحة تكون الأرض كالراحة قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لحشر الناس واجتماعهم عليها. وكما قال الله جل وعلا وبست الجبال بسا يعني سويت أو كانت هباء ثم لزقت بالأراضي المنخفضة واستوت معها سواء. وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت إذا الرسل أقتت. الرسل جمع رسول والرسول هو رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والرسول له أمة ومكلف بالبلاغ بخلاف النبي فالنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه على اختلاف بين العلماء رحمهم الله في الفرق بين الرسول والنبي. فالرسول أمر بالبلاغ والدعوة والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والأنبياء كثر والرسل دون ذلك. الرسل كما ورد أنهم بقدر أهل بدر 318 وأما الأنبياء فهم كثير. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فيوجد أنبياء وليسوا برسل كما قال المفسرون مثل آدم عليه السلام نبي وليس برسول. وكل رسول نبي لأنه إذا أرسل فقد نبئ قبل ذلك. وإذا الرسل أقتت الرسل أقتت جعل لها وقت للحضور للشهادة على أممهم بالبلاغ. فيسأل الأمة هل بلغكم رسولكم فينكرون ويسأل الرسول فيقول بلغت، فيقال للرسول من يشهد معك؟ والله جل وعلا أعلم وهو مطلع، لكنه يحكم بين العباد بما يقولون ويثبت جل وعلا ما يريد إثباته فهو أعلم جل وعلا، لكنه يحاكم العباد فيسأل الرسل هل بلغتم فيقولون نعم وهو أعلم جل وعلا، ويسأل الأمم الكافرة فتقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا أحد، ينكرون، فيقال للرسول من يشهد معك؟ فيقول محمد وأمته، فيؤتى بهذه الأمة تشهد على بلاغ الرسل لأممهم، فيقال لهم كيف تشهدون وقد جئتم بعدهم ولم تدركوهم، فتقول هذه الأمة بلغنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الرسل كلهم بلغوا أممهم البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكما قال الله جل وعلا في سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وإذا الرسل أقتت، أصلها وقتت، واو من الوقت يعني جعل وقت لحضورها وتأدية ما لديها، الواو إذا ضمت تقلب همزة، أصلها أقتت فضمت الواو فصارت همزة فإذا الرسل أقتت، وقد قرئ في الواو وإذا الرسل وقتت، لأي يوم أجلت، هذا تعظيم لهذا اليوم، أجل سؤال الرسل واجتماعهم مع أممهم لهذا اليوم العظيم، والتنكير للتعظيم لأي يوم أجلت والتهويل فذلك يوم عظيم. ثم بين جل وعلا هذا اليوم بقوله ليوم الفصل، الفصل يفصل الله جل وعلا بين الخلائق، ويفصل جل وعلا بين الخلائق فيما يصدر منهم، ثم يفصل فيما يستحقه المرء بموجب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ليوم الفصل. ثم عظم جل وعلا هذا اليوم فقال وما أدراك ما يوم الفصل. اقرأ.
يقول تعالى فإذا النجوم طمست أي ذهب ضوءها، وكقوله تعالى وإذا النجوم انكدرت، وكقوله وإذا الكواكب انتثرت، وإذا السماء فرجت،
يعني كل هذه في يوم القيامة، الكواكب انتثرت وإذا النجوم انكدرت، فإذا النجوم طمست، نعم،
وإذا السماء فرجت أي انفطرت وانشقت،
فتحت وتشققت ووهت، ونزلت الملائكة عليهم الصلاة والسلام منها، كما قال الله جل وعلا والملك على أرجائها يحيطون بأهل الأرض، نعم،
أي انفطرت وانشقت وتدللت أرجاؤها ووهت أطرافها، وإذا الجبال نصفت أي ذهب بها فلا
قلعت من أماكنها، قلعت ونصفت، نعم، أزيلت،
أي ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر، كقوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا.
وذلك يوم القيامة.
وإذا الرسل أقتت. قال العوفي عن ابن عباس جمعت. وقال ابن زيد وهذه كقوله
أفضل تفسير هو أن يفسر القرآن بالقرآن. وإذا الرسل أقتت مثل قوله تبارك وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم.
وقال ابن زيد وهذه كقوله تعالى يوم يجمع الله الرسل. وقال مجاهد أقتت أجلت. وقال الثوري أقتت أوعدت. وكأنه يجعلها كقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
النبيين يؤتى بالنبيين يوم القيامة وكل نبي مع أمته فيسألهم الله جل وعلا.
ثم قال تعالى لأي
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على الأمم ونبيها صلى الله عليه وسلم يشهد عليها.
ثم قال تعالى لأي يوم أجلت. ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين. يقول تعالى لأي يوم أجلت الرسل وأرجئ أمرها حتى
سؤال تكون. والمراد بهذا السؤال التعظيم ولفت النظر لأي يوم أجلت ثم بين هذا التعجيل جل وعلا بقوله ليوم الفصل القضاء بين العباد.
لأي يوم أجلت وأرجئ الرسل أمرها حتى تقوم الساعة كما قال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهو يوم الفصل كما قال تعالى ليوم الفصل. ثم قال تعالى معظما لشأنه وما أدراك ما يوم الفصل.
وما أدراك ما يوم الفصل استفهام مرادا به التعظيم وتهويل ذلك اليوم وأن فيه الأهوال الشديدة والكرب والشدة إلا من وفقه الله جل وعلا للاستقامة على الحق. فالناس في ذلك اليوم متفاوتون تفاوتا عظيما. وما أدراك ما يوم الفصل. ما اسم استفهام مبتدأ وأدراك خبره أدرى والكاف هذه يقال عنها هي محل المفعول الأول أدراك. وما يوم الفصل الثانية مثلها مبتدأ وخبر والمبتدأ والخبر الجملة الثانية سادة مسد المفعول الثاني في أدرى أعلم. وما أدراك ما يوم الفصل للتهويل والتعظيم لذلك اليوم. ثم ذكر جل وعلا ما يحصل فيه فقال ويل يومئذ يعني في ذلك اليوم ويل يومئذ لمن للمكذبين بهذا اليوم. وأما المصدقون به فهم يأتون على نجب وعلى راكبون يحشرون آمنون تتلقاهم الملائكة وتبشرهم بالأمن كما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالهول والفزع والكرب والشدة لمن كفر بذلك اليوم، وأما من آمن به واتقى الله جل وعلا وعمل بطاعته فكما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال المفسرون رحمهم الله: تتنزل عليهم الملائكة في ثلاثة مواطن من أشد المواطن التي تمر بالعبد. الموطن الأول عند الاحتضار، يبشر وتأتيه ملائكة الرحمة فيستبشر ويستنير وجهه ويفرح ويسر، إلا أنه لا يستطيع أن يقول شيئا. الموطن الثاني في القبر، تأتيه الملائكة في قبره فتؤنسه وتبشره وتفتح له بابا إلى الجنة. الموطن الثالث عند القيام من القبور، تتلقاهم الملائكة وتبشرهم. هذه المواطن الثلاثة أشد وأصعب المواطن، فالله جل وعلا يرسل الملائكة إلى المؤمنين المستقيمين على طاعته تبشرهم بالأمن والأمان، وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوا وراءهم. وأما المكذبون فقال الله جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين. ويل مبتدأ وويل نكرة، وسوغ الابتداء بالنكرة هنا لأنه في مجال الدعاء، في مجال الدعاء، كما تقول مثلا: سلام عليكم. سلام مبتدأ، وعليكم جار ومجرور متعلق محذوف خبر. ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ سلام، كونه في مجال الدعاء، فسلام عليكم دعاء بالخير. ويل يومئذ للمكذبين دعاء عليهم بالعذاب الشديد الذي هو الويل. وويل كما جاء في الحديث: واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. وقيل هو مستنقع في نار جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار، ويعذب فيه ويوضع فيه من أراد الله تعذيبه أكثر، والناس يتفاوتون في النار بالعذاب، وهم متفاوتون بحسب جرمهم وعذابهم. وويل يومئذ للمكذبين، هذه كررت في هذه السورة الكريمة 10 مرات، والتكرير مع اختلاف الآيات حسن في كلام العرب. وتكرير العذاب والويل هذا أنه يتكرر على المرء بحسب إجرامه، فقد يكون المجرم يستحق الويل مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أو أربع بحسب ما يصدر منه من الإجرام، فلكل جريمة من الجرائم يستحق ويل، والناس يتفاوتون في هذا العذاب وفي هذا الويل، منهم من يستحقه مضاعف بحسب جرائمه، ومنهم من يستحقه أقل من ذلك فتكون جرائمه أقل من الآخر. يقول: سوغ الابتداع به كونه دعاء، ويجوز أن يقرأ وهو مبتدأ، ويجوز أن يقال ويلا، لكنه ما ورد في القراءات، يعني يجوز لغة ولا يجوز قراءة، لأن القراءة توقيفية. يقول: التكرار في مقام الترغيب والترهيب مستحسن، لا سيما إذا تغيرت الآيات السابقة على المرات المتكررة كما هنا، لأن كل جملة وآية ويل يومئذ للمكذبين جاءت بعد آية تختلف عن الآية التي قبلها والآية التي بعدها.
وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين أي ويل لهم من عذاب الله غدا. وقد قدمنا في الحديث أن الويل أن ويل واد في جهنم ولا يصح.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: شخص متزوج وله أولاد كثير، ثم فقد خبره بمدة 4 سنوات أو أكثر، ثم فسخت الزوجة نكاحها فتزوجت برجل آخر وولدت له ابن وبنت، ثم وجد خبر هذا الرجل وكلم بأنه سوف يقدم، فما الحكم في هذه الحالة؟
ما دام أن فسخها من قبل الحاكم فالحكم صحيح، لأن الرجل إذا غاب وتأخر وانقطع خبره من حق زوجته أن تتقدم إلى الحاكم الشرعي لينظر في أمرها، فإذا رأى أن من حقها الفسخ فسخها، ثم إذا تمت عدتها من فسخها من زوجها الأول تتزوج من شاءت. وإنما لا يجوز لها أن تتزوج وهي في عصمة الزوج الأول لم تفسخ منه، ولا يجوز لولي الزوج أو لأخ الزوج أو أب الزوج أن يفسخها من نفسه، بل لا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي. فإذا جاء الزوج الأول يرجع إلى الحاكم الشرعي ثم يبين القاضي الحكم الذي يسعهم في الشريعة الإسلامية.
يقول السائل: هل في صلاة الجنازة دعاء استفتاح قبل قراءة الفاتحة؟
لا يشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ويشرع الإسراع في الجنازة في التجهيز والصلاة عليها والمشي بها إلى المقبرة وحملها ودفنها، لأنها إن كانت خير فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى خير تقدمونها، وإن كانت سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، لأمره صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة. ولهذا لا يشرع الاستفتاح، ويكتفى بتسليمة واحدة، فإن سلم تسليمتين فلا بأس، وإنما يشرع بعد التكبيرة الأولى الاستعاذة ثم البسملة، لأن الله جل وعلا قال: وإذا قرأ القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو مأمور بالاستعاذة عند القراءة فيستعيذ ويسمي ثم يقرأ الفاتحة، ولا يشرع الاستفتاح.
يقول: أين محل كل من الاطباع والرمل في العمرة؟
الاطباع عند أول طواف تطوفه حال قدومك إلى مكة، وصفته أن تضع وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفي الرداء على عاتقك الأيسر، هذا الاطباع. حج والقارن أو طواف العمرة بالنسبة للمعتمر أو طواف الإفاضة بالنسبة لمن جاء مباشرة إلى عرفات ونزل إلى مكة في يوم العيد يطوف طواف الإفاضة فيطبع سنة، والاطباع سنة وليس بواجب، فإن نسيه أو لم يفعله فلا حرج عليه، لأنه من سنن الطواف. والرمل كذلك مع الاطباع، لأول طواف تقدم به إلى مكة، والرمل هو مقاربة الخطى مع الإسراء. والرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم يمشي مشيا عاديا في الأشواط الأربعة الباقية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تصالح مع أهل مكة في عام الحديبية وصد عليه الصلاة والسلام عن مكة فلم يدخلها وقد جاء محرما بالعمرة، فتصالح مع كفار قريش على أنه يعتمر في العام المقبل بعد سنة. فلما عزم صلى الله عليه وسلم على المجيء في السنة السابعة تحدث كفار قريش بعضهم مع بعض، قالوا يقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، لأن يعني اسم المدينة قبل أن يسميها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اسمها يثرب، قد وهنتهم يعني أضعفتهم حمى يثرب. فأوصى بعضهم بعض بأن يطلعوا عليهم ويرقبوهم ليسروا بضعفهم، وتآمروا بأن يخرجوا من مكة لأنهم ما يستطيعون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله يطوفون حول البيت. أوصى بعضهم بعضا بأن يصعدوا للجبال ويخرجوا من مكة حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تحدثوا بهذا فأمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أصحابه بالاطباع والرمل. فلما اطبعوا ورملوا قال المشركون بعضهم لبعض قلتم يقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب وما رأينا إلا رجالا كالغزلان، رأيناهم أشد أقوياء في رملهم واطباعهم، رأينا رجالا كالغزلان. وفي هذا إغاظة للأعداء، فكل ما يغيظ الأعداء مطلوب شرعا، فشرع هذا وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاطباع والرمل في أول طواف يقدم به المرء إلى مكة، ثم بعد هذا ينتهي الاطباع وينتهي الرمل. والاطباع لا يشرع إلا في أول طواف، خلافا لما يفعله بعض الناس تجده إذا أحرم يطبع باستمرار وهذا خلاف السنة، أو تجده يطبع في عرفات وهذا خلاف السنة، يطبع في منى وهذا خلاف السنة. الاطباع في أول طواف، فإذا انتهى من الطواف رفع الرداء وجعله على عاتقيه، والرمل في الأشواط الثلاثة الأول فقط، ثم يمشي مشيا عاديا. نعم.
يقول ما هو الصحيح الوارد في القول والفعل في بداية ونهاية كل شوط من أشواط السعي؟
من أشواط السعي أولا يصعد على الصفا ويستقبل الكعبة ويذكر الله جل وعلا طويلا ويدعو ويسأل الله جل وعلا، ثم ينحدر ويمشي، فإذا وصل إلى الميل الأخضر أسرع وسعى سعيا شديدا، يختلف عن الرمل، الرمل يقارب الخطى مع الإسراء، وأما في المسعى فهو يسعى سعيا شديدا يعني يمشي بقوته، فإذا جاوز ما بين الميلين مشى حتى يصل إلى المروة، ثم يصعد عليها ويستقبل الكعبة ويدعو ويذكر الله جل وعلا بما أحب، يسأل ربه ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. فالصعود على الصفا والصعود على المروة موطنان من مواطن الدعاء في الحج والعمرة، يسأل الله جل وعلا ما أحب ويكثر من ذكر الله جل وعلا والثناء عليه.
يقول السائل: هل فيه سورة تسمى بسورة النساء الصغرى؟
نعم، في سورة النساء الصغرى هي سورة الطلاق التي قبل التحريم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذه سورة الطلاق وتسمى سورة النساء الصغرى لأن فيها كثير من أحكام النساء.
يقول السائل: توفي رجل ليس له أولاد إلا بنت واحدة فقط، هل تأخذ التركة كاملة؟ وهل لأعمامها شيء من الورث؟
البنت لها فرض مقدر، إذا كانت واحدة وليس لها مشارك ولا معصب من إخوانها فلها النصف، والباقي لأصحاب الفروض غيرها وأصحاب التعصيب، فالبنت وحدها تأخذ النصف إذا كانت واحدة، وإذا كانت اثنتين فلهما الثلثان، وإن كان معهما إخوة يعني أبناء فلهم ما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، والبنت وحدها ما يزيد نصيبها على النصف إلا إذا كان في المسألة رد، يعني ما وجد وارث أصلا. أما إذا كان هناك عاصب فإن البنت تأخذ النصف، والزوجة إن كان هناك زوجة تأخذ الثمن، وإذا كان هناك أبوان فيأخذان نصيبهما، وإن لم يكن هناك أبوان فالإخوة والأخوات يأخذون ما بقي بعد نصيب البنت.
يقول السائل: سمعتكم تقولون بأن الانطباع إنما يكون في طواف القدوم، وأنا من سكان مكة، فإذا خرجت إلى الحل وأتيت بعمرة هل أطبع؟
قالوا: أهل الحرم لا يطبعون ولا يرملون، لأن الاطباع والرمل للآفاقي الذي يأتي من بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم اطبع ورمل حيث جاء من المدينة، فمن جاء من خارج مكة فإنه يطبع ويرمل استحبابا في أول طواف، وأما من كان من أهل مكة واعتمر فلا يشرع في حقه الرمل ولا الاطباع.
يقول السائل: رجل توفي وخلف زوجة وولد وبنت، فكم حصة كل واحد منهم؟
إذا توفي رجل وترك زوجة وابن وبنت فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي سبعة من ثمانية للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل: هل يجوز في اللغو الحلف بغير الله؟
لا يجوز الحلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فليحذر المسلم الحلف بغير الله، فلا يحلف بالأمانة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة شرفها الله ولا بالأبوين ولا بأي مخلوق كائنا من كان، ومن حلف بغير الله ناسيا فليقل لا إله إلا الله استحبابا يكفر سيئته هذه بحسنة التوحيد.
يقول السائل: ما هو النجش؟
النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد ترويجها، إما لنفع البايع أو للإضرار بالمشتري، لنفع البايع ترتفع القيمة، أو لأجل أن يضر المشتري يزاحمه على السلعة وهو لا يريدها لكن يريد أن يستخرج منه قيمة أكثر،
يقول السائل: المرأة في أيام عادتها الشهرية إذا تمتع بها الزوج وحصل منها إنزال بدون جماع، هل تغتسل من الجنابة؟
إذا حصل منها الإنزال يكون عليها اغتسال، لكن اغتسالها لا يفيدها الآن لأنها عليها الحدث الأكبر وهو الحيض، فتغتسل عند انتهاء حيضها، وإن اغتسلت في أثناء حيضها فذلك تخفيف للحدث، بدل ما يكون عليها هذا وهذا يكون فيه تخفيف.
يقول: من استجلب الشهوة بيد زوجته هل إثمه كنكاح يده أم يجوز له ذلك؟
لا، إذا استمتع لزوجته واستجلب الشهوة وأنزل بأي مثلا نوع من أنواع الاستمتاع فلا إثم عليه في هذا، لأن الله جل وعلا استثنى ذلك في كتابه العزيز في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ويحرم على المرء أن ينزل شهوته بيده أو يعالج ذكره لينزل بيده، هذا حرام. وأما إذا استمتع بزوجته فأنزل فلا بأس عليه.
يقول السائل: الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة، هل يكفي أن نقول اللهم صل على نبينا محمد؟ وكم العدد الذي يعتبر فيه الإكثار؟
يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، والله جل وعلا أمر بذلك في كتابه العزيز في قوله عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وخاصة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة يحسن الإكثار. وما أعلم أنه ورد تحديد للكثرة من القلة، وإنما يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: دخل رجل المسجد الحرام في صلاة العشاء وصلى مع الإمام 3 ركعات ثم سلم، ودخل مع الإمام في الركعة الرابعة ثم صلى صلاة العشاء، هل هذه الصلاة صحيحة؟
لا يجوز له هذا. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا لمن دخل مع والإمام يصلي صلاة العشاء وهو لم يصلي صلاة المغرب، فإن عليه أن يصلي مع الإمام صلاة العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا يجوز أن تصلي مع الإمام ثم تسلم قبله، صلي 3 ركعات والإمام يصلي 4 ركعات، تصلي المغرب والإمام يصلي العشاء. الأفعال تختلف والنية تختلف وعدد الركعات يختلف، وإنما الصحابة رضي الله عنهم قالوا: من دخل وهو لم يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، قالوا يصلي مع الإمام بنية العشاء، فإذا سلم الإمام لأجل لا تفوت صلاة الجماعة، إذا سلم الإمام من صلاة العشاء قام وصلى المغرب. ثم اختلفوا رضي الله عنهم، فمنهم من قال يصلي المغرب ويكفيه، ومنهم من قال يصلي العشاء بعد هذا ليحصل له الترتيب، فيصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة، فإذا سلم الإمام قام وجاء بالصلاة التي فاتته ولم يصلها، ثم هل يعيد الصلاة الحاضرة صلاة العشاء أو لا يعيد؟ قولان للعلماء رحمهم الله من زمن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم.
يقول السائل: هل يجوز الاستغفار للميت والدعاء له عند القبر؟
نعم، يسأل له التثبيت ويدعى له ويستغفر له، ويسأل الله جل وعلا بأن يثبته وأن يغفر له وأن يفسح له في قبره وأن ينور له فيه. فقد ورد اسألوا التثبيت لأخيكم فإنه الآن يسأل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيدعى للميت كما يدعى له في الصلاة عليه في صلاة الجنازة، وكما يدعو المسلم لنفسه ولإخوانه المسلمين الأحياء والميتين، فالدعاء ينفع بإذن الله.
يقول: وكذلك قراءة سورة ياسين عند القبر أيضا.
أما قراءة سورة ياسين عند القبر فهذا شيء لم يرد فيما أعلم، فلا يجوز أن يقرأ، وإنما يدعى له ولعموم أموات المسلمين. أما قراءة سورة ياسين فقد جاءت عند الاحتضار، ورد أنها تخفف على الميت الاحتضار، يعني إذا كان في حال احتضار الموت فيقرأ عليه سورة ياسين لأنها تخفف عليه، والله أعلم.
يقول السائل: عند تكرار الطواف أكثر من مرة هل يكتفي بركعتين أم لكل طواف ركعتين؟
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف 7 أشواط ولا يكرر. ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطوف 7 أشواط ثم 7 أشواط ثم 7 أشواط، ثم إذا صلى طاف أشواطا متعددة، فإن صلى لكل أسبوع ركعتين فحسن، وإن جمع جميع الأسابيع التي طافها بركعتين فيكفيه ذلك إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز الطواف بدون دعاء؟
هل يجوز الطواف بلا دعاء؟ نعم، لأن الطواف فيه الخضوع لله جل وعلا والتذلل بين يديه، والطواف حول بيته هذا خضوع وهذا عبادة لله جل وعلا، والدعاء عبادة لله جل وعلا. فإن طاف ولم يقل شيئا طوافه صحيح، وإن دعا فحسن وذكر الله وقرأ شيئا من القرآن وهكذا.
يقول السائل: أذهب إلى الدروس والمحاضرات وأعمال الخير، ولكن أحس أنني مضيع للوقت، فهل هذا من الوسواس؟
لا يا أخي، ما أنت مضيع للوقت، إذا ذهبت إلى الدروس النافعة والمحاضرات وحلق الذكر فهذه رياض الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وحلق الذكر هي الحلق التي يتعلم فيها العلم ويتقرب فيها إلى الله جل وعلا، فهذه من أفضل ما يصرف فيه الوقت، وأمر المرء بأن يرتع فيها، يعني يطمئن ويحضرها ويحرص عليها، لأنه يحصل على خير، يحصل على خير بحضوره، وقد يستفيد علما، وإن لم يستفد فهو في عبادة، وحضوره وإن لم يستفد فهو في حلقة ذكر، ويرجى له ترجى له المغفرة بإذن الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.